الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام. سبق الحديث عن الركن الأول الذي هو القيام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الذي عليه جمهور أهل العلم لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم، وليس هناك ما يقوم مقام التسليم. وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بكل شيء، ولو غير التسليم، ولو بالحدث، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح. وبعد التكبير الاستفتاح، ونص الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستفتاح سنة، ليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة. واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله والتمجيد والتعظيم، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سرد العلامة ابن القيم عددا من أدعية الاستفتاح في زاد المعاد على طالب العلم أن يرجع هناك ليحفظه، ولكنه فضل هذا النوع أو هذا الدعاء على غيره من تلك الأدعية الكثيرة وبعضها طويلة، لما في هذا الدعاء الموجز من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم ما لا يوجد في غيره، وغيره أكثره دعاء وطلب، وهذا تمجيد وتسبيح وتعظيم، وهو يتضمن الطلب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتولى المؤلف رحمه الله شرح هذا الدعاء وما بعده، وقال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، التنزيه اللائق بجلالك، التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من الكتاب والسنة. وقد افترقت الناس في باب التنزيه، وجعل بعض الناس التنزيه نفي الصفات، لذلك نفت الجهمية والمعتزلة جميع الصفات بدعوى التنزيه، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه، والتنزيه في نفي الصفات عندهم. كذلك فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها إلا بالسماع والدليل النقلي والخبري، إثبات تلك الصفات على ظاهرها يتنافى مع التنزيه في مفهوم الأشاعرة، وعمدوا إلى التأويل، لم ينفوا كما نفى غيرهم، ولكنهم زعموا أن ظاهر تلك النصوص غير مراد لله، فيجب تأويلها بدعوى التنزيه. وأنت ترى كل من النفاة والمؤولة يزعمون التنزيه فيما ذهبوا إليه، أي النفاة لم يقصدوا عندما نفوا صفات الله تعالى، لم يقصدوا الإساءة إلى الله، ولكن في زعمهم يريدون التنزيه. كذلك المؤولة لم يقصدوا الخروج على الكتاب والسنة والإساءة إلى رب العالمين، بل في زعمهم يريدون التنزيه. ولكن أين التنزيه؟ ضلوا عن التنزيه. لماذا ضلوا؟ لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله. من التمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل ولا محالة. هذه قاعدة. كل من يلتمس الهدى والحق في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو يضل جزاء لإعراضه. إذ الهدى والصواب والحق ينحصر فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف التنزيه الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى نقرأ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا توجد تنزيها أبلغ من هذا التنزيه. يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الصفات وينفي المماثلة فيما أثبت. هذا معنى التنزيه، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى ومن الأفعال، تثبت له ما أثبت لنفسه ثم تنفي المماثلة فيما أثبت. إذ لا يصف الله أعلم من الله، وتثبت له سبحانه ما وصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وتنفي المماثلة فيما أثبت. إذ لا يصف الله من خلق الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هدى الله أهل الحق ودعاة الحق إلى هذا التنزيه، وعرفوا كيف ينزهون دون تعطيل أو تحريف، ودون تشبيه أو تمثيل، ودون نفي لصفات الله تعالى. إلى هذا يشير الشيخ عندما يقول: أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. هذا هو التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، أي التنزيه المأخوذ من الكتاب والسنة. وبحمدك، أي مع الثناء عليك، تنزيه مع الثناء على الله. إذا نفيت صفات الكمال بما تثني على الله تعالى؟ إذا كنت تنفي عنه الرحمة كيف تثني عليه؟ تقول: الرحمة مستحيلة على الله، والمحبة مستحيلة على الله، لا يحب ولا يحب. كيف تثني عليه وأنت تنفي عنه الرحمة؟ وقد سمعت في الحديث القدسي حديث الفاتحة: إذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. ومن ينفي الرحمة لا يمكنه أن يثني على الله تعالى، وإنما الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. تنزه اسمك وتنال البركة بذكرك، بذكر الله تعالى. هكذا فسر الإمام. وتعالى جدك، تعالى جلت عظمتك، الجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى، جلت عظمتك وغناك. ولا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. كلمة بحق لا بد من الإتيان بها عندما تفسر لا إله إلا الله، يجب أن تأتي بحق أو حق، وإلا يكون المعنى فاسد. لو قلت لا معبود في الأرض ولا في السماء غيرك تأتي خلاف الواقع. المعبودون كثيرون، لكن المعبود المنفي هو المعبود بالحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء غيرك، وكل من عبد وما عبد في السماء والأرض فعبادتهم باطلة. عبدت الشمس والقمر عبادتهم عبادتها باطلة، عبدت الأشجار وكثير من الدوحات ولا تزال تعبد، والأحجار والأضرحة والقباب فعبادة هذه الأشياء باطلة، عبادة الجن، عبادة القبور، كل ما عبد فهو إله في اللغة، لا يسمى الله ولكن يسمى إله. لفظة إله عامة تشمل المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلالة الله خاص بالمعبود الحق خالق السماوات والأرض سبحانه. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمتك، لئلا يؤثر في ديني وعقيدتي وعبادتي. والالتجاء الاستعاذة، معنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. ثم قال